قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا مع حلقة جديدة من نقطة صدام. في هذه الحلقة نكمل ما بدأناه سويا في حلقات ماضية، وآخر حاجة كلمنا فيها لو حضركم طبعا متابعين معانا وفاكرين عن حصل حرب بين الصين تحديدا واليابان، وتأثير الحرب ديت على المسلمين الموجودين إيه. طبعا حضركم احنا بنستكمل مع بعض تركستان وموضوع تركستان والصين وعلاقتها باليابان والحروب اللي دارت وتأثيرها على المسلمين، لأن زي ما قلنا لحضراتكم هذه الفئة المسلمة كان طبعا في تأثير، وتأثير كبير بالفعل من الحروب اللي حصلت ديت، وده اللي هنستكمله في هذه الحلقة مع ضيفنا وضيف البرنامج الدائم الأستاذ الدكتور راغب السرجاني. اهلا وسهلا دكتور راغب. زي ما قلنا لحضراتكم الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن الحروب ديت وتأثيرها على المسلمين. تمام. كان تأثير طبعا قوي بالفعل، وبدأت نقلة شديدة جدا. بس عاوز أركز مع حضرتك على اليابان ووضع اليابان في الوقت ده. إيه اللي حصل وإيه اللي يخلي اليابان مجموعة من الجزر يعني تقدر يبقى لها يعني فرض هيمنة على الصين في ذلك الوقت؟
صحيح.
إزاي ده؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو اليابان دخلت الصين سنة 33، واليابان كانت قوة عسكرية كبرى يعني قبل الحرب العالمية الثانية، وكانت قوة ضخمة، وده اللي اداها الفرصة انها تخش حرب عالمية تانية. يعني حرب عالمية تانية ديت حرب حلفاء، حرب فرنسا متحدة مع انجلترا، متحدة مع امريكا، متحدة مع روسيا، ضد المانيا وضد ايطاليا. فانضمام اليابان وهي بعيدة عن هذه الى هذه المعركة معناها ان هي قوة من القوى المؤثرة في العالم في ذلك الوقت. فهي اليابان كانت قوة كبيرة، غزت أرض الصين، خلافات طبعا ما بين الصين واليابان كثيرة جدا، لأن الجزر الموجودة في المحيط الهادي كثيرة وسهل النزاع عليها، والثروات السمكية وغيره، غير بقى السيطرة والإمبراطوريات والفكر الإمبراطوري اللي بيبقى عند الدول الاستعمارية.
والغزو ده تحديدا من اليابان للصين كان
كان تحديدا سنة 33 دخلوا بكين واحتلوا العاصمة مباشرة. طبعا لو انت تبص على الخريطة تلاقي بكين في اقصى شرق الصين، يعني قريبة جدا من المحيط الهادي، قريبة من اليابان يعني
بالظبط.
فلما دخلوا في هذه المنطقة خدوها، لكن الغرب الصيني فضل مع الصين. لكن لما دخلت اليابان الى ارض الصين بدات تدي حريه للمسلمين على اساس ان يعملوا شيء من التوازن ضد الصينيين، وبالتالي يبزغ نجم اليابانيين في داخل الصين. فزي ما دايما تخش اي دوله استعماريه فتشوف مين الاقليات وتبتدي تلعب عليها عشان تغزو البلاد بشكل سهل. المسلمين استغلوا الوضع ده، شموا نفسهم طبعا شويه في الصين من الضغط اللي كان موجود. لكن الأهم من كده أن في التركستان الشرقية المسلمين لما تفك عنهم الضغط الصيني عملوا دولة، وأعلنوا الدولة التركستانية بعد احتلال من سنة 1959 لسنة 1759 لسنة 1933، يعني حوالي 174 سنة. 174 سنة احتلال اعلنوا الدوله الاسلاميه.
بقى لهم كان قوي بالفعل.
هو الحقيقه ما كانش قوي، بس اليابان الصين اللي ضعفت قدام اليابان،
فده كان فرصه
فاعلنوا دوله وعملوا رئيس جمهوريه ورئيس وزراء، وخلاص الحمد لله الامور ما بدانا نشوف بقى دوله اسلاميه.
نفسنا يعني
دوله اسلاميه من نفسنا. لكن للاسف يعني الصين اتحدت مع روسيا وغزو تركستان لصالح الصين، وطبعا ملة الكفر واحدة. طيب ساعتها روسيا كانت يعني شيوعية، بس الصين كانت لسه مش شيوعية، وروسيا عملت كده كنوع من المساعدة عشان بعد كده الغزو أو المد الشيوعي يدخل إلى الصين. حصل الاتحاد ده ودخلوا أرض تركستان بعد سنة واحدة من قيام الجمهورية الإسلامية في تركستان 1934. دمروا البلد، قتلوا 10,000 مسلم في دخولهم، وقتلوا خوجا نياز اللي هو كان رئيس الجمهورية، وقتلوا رئيس الوزراء كان اسمه داملة، قتلوا الطاقم الحاكم، وأعادوا من جديد الصين تركستان إلى حكم الصين وهي محتلة من اليابان. يعني تركيبة سلام. تركيبة غريبة شوية.
يعني الصين اتحدت مع روسيا رغم ان الصين في الوقت ده ما كانتش شيوعيه ولا حاجه.
لا ما كانتش شيوعيه، كانت حكم جمهوري.
وقتلوا لا يقل عن 10,000
مسلم كلهم من القيادات والنظام الحاكم، ورجعوا احتلوا الاقليم من جديد مع قمع اكثر وشده اكثر. وكل ده وهم لسه محتلين من ليه؟ من اليابان. وفضل الوضع زي ما هو كده لحد سنه 45. طبعا سنه 39 دخلنا الحرب العالميه الثانيه، حرب الأقطاب الكبرى في العالم في ذلك الوقت.
صحيح.
واليابان دخلت في المعركة واستمرت الحرب العالمية الثانية 6 سنوات، هي أكثر معارك الإنسانية دموية. مات في هذه الحرب أقل التقديرات مات 54 مليون إنسان. 54 مليون إنسان في الحرب العالمية الثانية. وأنا عايز أأكد على هذه المعلومة وأقول أن الجيوش الحربية المشتركة في الحرب العالمية الثانية كان تعدادها 15,600,000، واللي ماتوا 54 مليون. يعني كده
يعني عايزين نأكد على الرقم.
الرقم 54 مليون المشتركين في المعارك العسكريين،
المشتركين كانوا
15 مليون بس، واللي ماتوا 3 أضعافهم. فمعنى كده اللي مات منين؟ من المدنيين. القنابل كانت بتترمي على المدن.
صحيح.
يعني ناجازاكي، هيروشيما طبعا مثال، دوسلدورف في ألمانيا الإنجليز حرقوها بالنبالم. يعني مش بس المشاكل كانت من ناحية الألمان وهتلر ومجازره، لا الناحية التانية برضو المدن يعني اتمسحت تماما. روسيا لما دخلها هتلر قتل من روسيا 17 مليون إنسان. متخيل الرقم؟ 17 مليون. يعني أرقام شنيعة. العالم اتهز، أكبر حرب كونية مرت في الدنيا. وتهزمت اليابان زي ما معروف، هي اليابان وألمانيا وإيطاليا كانوا حلف واحد، تهزمت اليابان وخرجت من الصين سنة 45. وبعد خروجها بقليل قامت الثورة الشيوعية الصينية عشان تتدخل بقى الصين في عهد جديد خالص اسمه العهد الشيوعي. طبعا أنبياء ماو تسي تونغ، وماو تسي تونغ
وطبعا كان لهم تأثير قوي.
ماو تسي تونغ الشيوعيين يعني. هذا من أشد الشخصيات الدموية في التاريخ. كنا بنتكلم على جنكيز خان، وكنا بنتكلم على هو نفس النوعية. هو عمل طبعا الصين الحديثه وبنى ونظم وعمل الحزب الشيوعي و لكن كان دموي جدا لدرجه انه في اول 3 سنوات من حكمه قتل 800,000 معارض. 800,000. انا براجع الرقم تاني للناس عشان تعرف يعني ايه الصين. الصين دوله فعلا يعني شرسه جدا.
أيوه.
نظام فيها قهري بحت، جباره دمويه، وقتل في تركستان 100,000 مسلم. 100,000 مسلم،
هذا عدد كبير.
عدد ضخم جدا.
والشخص ده كان شيوعي.
ماو تسي تونغ طبعا شيوعي.
ايوه.
والنظام كله بقى شيوعي. طبعا الشيوعيه يعني البحته اللي هو الانكار الكامل لوجود الاله. حتى طبعا تركوا البوذيه اللي كانوا عليها وبداوا بقى لا دينيين، يعني زي الشيوعيين تماما. نظام الحزب الواحد الماركسيه يعني، وبدأ يبني في الصين كدولة. طبعا دولة أصبحت دولة قوية جدا من ناحية العسكرية والعلمية وما إلى ذلك.
اسمح لي دكتور، معلش مش عاوزين نعدي النقطة ديت، لأن برضو مشاهد البسيط يمكن مش فاهم الفرق بين الشيوعية والماركسية في ريت نعرفه للمشاهد.
هو طبعا هو كارل ماركس، يعني كارل ماركس يهودي أصلا. عمل يعني نوع من الدراسات الاقتصادية في الأساس.
تمام.
لكنه كان في نفس الوقت عنده فكر ديني معين، إن هو ما فيش حاجة اسمها إله، وإن الدين كما يقول كارل ماركس أفيون الشعوب.
أفيون الشعوب.
يعني هو الدين بنخدر بيه الناس ونقول لهم في جنة وفي نهر. ده فكره. طبعا ملحد، وإن كان هو يهودي لكن هو يهودي ألماني ملحد. وعمل النظرية الشيوعية، قال إن الأغنياء بيسيطروا على الدنيا وبيسيطروا على أموال الفقراء، وبالتالي فإحنا عايزين نعمل سيستم أو نظام ما يبقاش فيه غني وفقير، في شيوعية. يعني إيه شيوعية؟ يعني كل شيء يعني شائع بين الناس، مشترك بين الناس. اللي هو نظام القطاع العام والشركات اللي هي اللي ملهاش صاحب، يعني الدولة تملك كل شيء. فما فيش ملكية طبعا. هذا الشعب ضد الفطرة،
أو الشعب يملك كل شيء مثلا،
ده وهم طبعا. لأن الشعب لا يملك أي شيء
بالضبط.
يعني الطوابير في البلاد الشيوعية أطول ألف مرة من الطوابير في أي حتة في الدنيا. الشعب لا يملك أي شيء، الشعب فقير ومسكين ومطحون، وده اللي قلب بعد كده الشيوعية في الدنيا كلها. نوعت لا، هذا نظام يتضاد مع الفطرة. الإنسان إذا اشتغل 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 ولا يتملك شيء، والملكية دي هذا شيء مزروع في الفطرة، فبالآخر بيترك العمل وبيترك الشغل وما إلى ذلك يعني. فطبعا الناس يعني ضجت من هذا. الشيوعية طبعا معها كمان بقى ملصق بها قضية الإنكار الديون الأديان تماما، فهم ملحدين ما فيش دين. وانتشر هذا الفكر في روسيا في الأساس لما قامت الثورة الشيوعية البلشفية سنة 1917، ومنها انتقل إلى بلاد كثيرة في العالم بعد الحرب العالمية الثانية وانتصار الاتحاد السوفيتي مع أمريكا. بدأوا يقسموا العالم عليهم، انتشر الفكر الرأسمالي الأمريكي في بعض البلاد، وانتشر الفكر الشيوعي الاتحاد السوفيتي في بعض البلاد، وكانت الصين من البلاد اتأثرت الاتحاد السوفيتي اللي قربها منها والمساعدات إياها في بعض الأمور السابقة. وبدأت الثورة الشيوعية تقوم في الصين، وبدأ التوجه بقى بتاع القهر الدموي البشع للمسلمين في تركستان وفي غيرها من أماكن الصين المختلفة.
دكتور راغب، من خلال كده سرد الأحداث بتعجب يعني، استغرب ايه اللي يخلي دولة زي الصين في حجمها تتمسك باقليم صغير زي تركستان.
زي تركستان هو الحقيقة لما تيجي تراجع الخريطة هتلاقي ان تركستان مش صغيرة ولا حاجة، هي صغيرة لما تيجي تبص لها جنب الصين
كمساحة.
لكن انت تعالى نشوف مساحتها قد ايه. انت عارف ان تركستان مساحتها 1.6 مليون كيلومتر مربع، يعني قد مصر مرة ونص، قد فرنسا 3 مرات، قد العراق 3 مرات، قد فلسطين 60 مرة. اقليم مسلم، اقليم مسلم، شعبه مسلم وثرواته اسلامية وامكانياته اسلامية، محتل احنا مش دارين بيه. يعني احنا عاملين بنتكلم في قضايا معينة، وهي قضايا مهمة جدا زي فلسطين زي العراق زي كذا، لكن قد اقليم اسلامي بكل امكانياته الاسلامية بكل بشره المسلمين محتل من الصين من سنة 1759، ما تحررش إلا سنة واحدة سنة 1933 ل 1934، ورجع تاني احتل ويتعرض للقهر الشيوعي على يد ماو تسي تونغ سنة 49. دخل ماو تسي تونغ إلى تركستان وقتل 100,000 زي ما قلنا، وبدأ القهر الشيوعي من هذا العهد إلى هذه اللحظة التي نتكلم فيها الآن.
طيب يعني حضرتك قلت لي سابوهم سنة واحدة،
فهي سنة واحدة ورجعوا.
ليه
ورجعوا
يعني ورجعوا مسكوا؟ كانوا سابوهم في إيه ومسكوهم في إيه تاني؟
ما سابوهمش، هم اللي سابوهم في الفترة اللي إحنا دخلت فيها اليابان اللي خلينا فيها من شوية.
تمام.
لما دخلت اليابان هم من غصب عنهم تركستان عملوا دولة، وبعدين بعد كده دخلت الصين باتحاد مع روسيا ورجعتها تاني للأملاك الصينية.
طيب.
فالدولة تركستان دولة كبيرة، يعني دولة 1.6 كيلومتر مربع بتمثل 17% من مساحة الصين،
وبالتالي أطماع الصين فيها في الوقت ده كانت كبيرة،
كبيرة جدا.
ربما يكون فيها ذهب، ربما يكون فيها خيرات.
طبعا ساعتها ما كانش الخيرات واضحة بتاعت الأرض،
بس هم الصين دايما بيبصوا لبعيد.
بس طبعا باصص لبعيد وممكن يكون في دراسات وكلام من ده، في طبعا حاجات المتشافة الزراعية وغيره زي ما إن شاء الله نتكلم بعد شوية. لكن هي كدولة مساحة ضخمة جدا، وكانت الصين محتاجة هذه المساحة كجزء يكبر الإمبراطورية الصينية في بدء نشأتها يعني.
ده من المساحة. طب هل الكثافة السكانية الموجودة في تركستان هل تمثل ولو نسبة مقارنة بالصين؟
لا، ده هنا بقى العكس. الصين عدد السكان اللي موجود في تركستان قليل على الإحصائيات الصينية. عدد السكان اللي موجود ساعتها كان حوالي 20 مليون او 25 مليون 30 مليون على اقصى تقدير.
ساعتها يعني سنه كام؟
سنه 49.
سنه 49
1949
كانت تركستان تحديدا او تقريبا
بالظبط. هي دلوقتي بيقولوا تركستان دلوقتي حوالي 40 مليون انسان.
40 مليون
لكن طبعا هي الصين،
والصين طبعا اكتر من مليار.
الصين مليار و300 الف 300 مليون. لما تيجي تحسب الكثافه السكانيه، يعني ايه الكثافه السكانيه برضه عشان نعرف الاخوه المشاهدين والمشاهدات جزئية مهمة جدا في حسابات الدول ديت. هو بيحسب يا ترى الدولة دي مساحتها قد ايه وعايش فيها قد ايه،
وكل كيلو متر مربع
بيعيش فيها قد ايه
بالظبط.
فلو انت جبت مساحة التركستان وقسمت عليهم
اللي هي
الشعب.
مليون وستة من عشر
مليون
يعني
انا
زي مصر مثلا عشان نعرف النسبة يعني.
مرة ونص وعايش فيها هذا الرقم، وعملت الحسبة هتلاقي ان كثافة السكان في التركستان 12.5 فرد في الكيلومتر، يعني كل 2 كيلومتر بيعيش فيهم 25 بني آدم. الصين بقى لما تيجي تجمع الصين تلاقي كثافة السكانية في الصين نفسها من غير تركستان 165 شخص في الكيلومتر. مقدسة جدا.
كثافة كبيرة.
مقدسة جدا. ولما تشيل إقليم التبت، التبت على فكرة كمان ما هوش صيني، التبت محتل من الصين. اللي هو فيه الدلاي لاما وقصص اللي علينا نتعرض ليها إن شاء الله في حلقات قادمة يعني. التبت إقليم محتل من الصين. لما تخرج التبت من المنظومة، لأن التبت برضو ظروفها الجوية صعبة جدا. طقس بارد جدا جدا، الحياة فيها صعبة، الجبال و فبيعيش فيها ناس كتير. فلما تخرج ديت كمان من المساحة بتاعت الصين يصبح الكثافة بتاعت الصين 193 فرد في الكيلومتر. فهم محتاجين أرض يفردوا نفسهم فيها.
صحيح.
شعب ضخم جدا. شعب قاعد متكدس في مساحة معينة، 193 بني آدم في كل كيلو. فعايز مساحة، عايز أرض. التركستان فاضية.
وهي امتداد طبيعي يعني.
تركستان غربهم وارض واسعه والطقس فيها دافي مش زي الهيمالايا بتاعت التبت الجو فيها بارد، فمناسب. فعنده فرصه انه يهجر اعداد من الصينيين يعيشهم في تركستان ويفك عن نفسه الزحمه اللي موجوده في الصين.
دي اول اهداف.
يعني الهدف طبعا الاول الرئيسي الارض الكبيره ديت كلها. طب. ان انا اخدها وان انا الكثافه السكانيه اخففها شويه عني.
تمام ده من الاهداف الاولانيه يعني.
طبعا.
لكن سمعنا بعد كده عن اكتشافات بتروليه. وزي ما قلت حضرتك ان الصين كانت بترسم لبعيد.
صحيح.
في الوقت ده اعتقد يعني. طيب سمعنا عن موضوع ايه حكايه الاكتشافات البتروليه ده هنعرفه ولكن بعد الفاصل. فاصل قصير فكونوا معنا مشاهدينا الكرام. راغب قبل الفاصل ان الصين بدأت تفكر ازاي يبقى ليها توسعات افقية، فبدأت بالفعل تفكر في تركستان، لان طبعا قصة الكثافة السكانية اللي كلمنا فيها. ولكن ايه موضوع الاكتشافات البترولية وده اللي كان بتفكر فيه الصين بالفعل؟ هل ده بالفعل الدكتور كان عارفين الصين ان في بترول موجود في باكستان الشرقية؟
تركستان الشرقية.
تركستان.
هو الحقيقة الصين وقت ما حصل الغزو سنة 49 ما كانش لسه طبعا في بترول مكتشف، ولا كان العالم بيفكر في موضوع البترول بهذه الكثافة. يعني كانت أماكن اكتشاف البترول قليلة في العالم، لكن مع مرور الوقت بدأوا ينقبوا على البترول واكتشفوا البترول تقريبا في أوائل الثمانينات. اكتشفوا أن التركستان الشرقية، ودي طبعا الحاجة اللافتة للنظر، إن ربنا سبحانه وتعالى حب الأمة الإسلامية في كل أماكنها بخيرات كثيرة جدا.
صحيح.
وهذه الخيرات جعلتها محط أطماع المستعمرين والمحتلين
وده اللي احنا فيه دلوقتي
والغاصبين. بالضبط. فتركستان الشرقية بس بتنتج 23 مليون طن سنويا من البترول، وده رقم كبير بيأتي مباشرة في مرتبة تانية بعد إقليم اسمه هيلونجيانج في الشمال الشرقي للصين بيطلع 40 مليون طن. يعني تصبح التركستان تاني مكان بينتج نفط او بينتج بترول في الصين. خلي بالك الصين دولة صناعية، يعني قضية البترول بالنسبة لها قضية اساسية محورية. ما يقدرش
الكلام ده في اول الثمانينات.
والى الان يعني الانتاج اللي بقولك عليه ارقام بقولك عليها ديت هي ارقام السنة دي. ارقام السنة دي 2008 2009 هي بينتجوا في السنة 23 مليون طن، وهيلونجيانج اللي هو الاقليم الاول بينتج 40 مليون، لكن بيقولوا 2010 السنه الجايه
23 مليون
طن سنويا. 23 مليون برميل سنويا.
جميل. ده باخر احصائيات 2008.
اللي هو السنه اللي جايه 2010 هتصبح 60 مليون، وبالتالي تصبح رقم واحد في الصين
بالضبط
انتاج تركستان. وفي سنة 2020 تصبح بتنتج 100 مليون. 100 مليون ده معناها ان لا ليها مكانة عالمية
بالضبط،
لا مكانة عالمية. كل الكلام طبعا الصين درسها تحسبه، اكتشفوا ان مش بس كده، ده فيها كمان غاز طبيعي بكميات كبيرة جدا، تريليونات من الامطار المكعبة من الغاز الطبيعي. اكتشفوا غير كده فيها فحم بدرجات عالية جدا جدا من الجودة، وبرضو كميات كبيرة جدا من المخزون الاستراتيجي اللي موجود في داخلها من الفحم، والفحم فيها من النقاء والجودة بحيث انه قادر على توليد الكهرباء. فاصبحت التركستان في التعبير الصيني مخزن الطاقة الصينية، فيها بترول، فيها غاز، فيها فحم، فيها كهرباء،
فيها كل حاجة.
بتتكلم على مخزن الطاقة في دولة صناعية، يعني بتتكلم على حاجة مهمة جدا. احنا مش عايزين بترول عشان نصدره، عايزين بترول عشان نشتغل، عشان نعيش، عشان نصدر، عشان نصنع. مصانع الصينية دي كلها محتاجة طاقات بترولية موجودة في التركستان الشرقية.
فبالتالي ده كان الهدف الاسمى
بالظبط
بعد التوسع،
بعد التوسع او يعني احد الاهداف، لان انت طول ما احنا ماشيين في الحلقه هنلاقي خيرات وخيرات وخيرات التركستان، خيراتها بلا حدود.
لكن البترول في الوقت ده كان يكفي حاجه الصين؟
الحقيقه لحد دلوقتي البترول في الصين لا يكفي حاجه الصين. الصين يا اخي ابراهيم، الصين رقم 2 في العالم في استهلاك البترول بعد امريكا. امريكا اكبر دوله بتستهلك بترول في العالم، لانها اكبر دوله صناعيه في العالم. الصين ورا امريكا مباشره بتستهلك كميات ضخمه جدا بترول. مع كل العمالين الارقام الاولى ديت، هذا البترول لا يكفي حاجه الصين، فبتحتاج بترول مستورد من بره. اقرب الاماكن اللي بتصدر بترول الى الصين وبالتالي ارخص الاماكن عشان النقل وكده، القوقاز. القوقاز اللي هو في وسط اسيا، اللي هي منطقه الشيشان ومنطقه اذربيجان، منطقه جنوب روسيا. الحتت دي بحر القزوين ده حواليه برضو كميات هائله من البترول، وعشان كده روسيا مش هتقدر تسيب الشيشان ولا تسيب بتاع ولا تسيب الداغستان ولا تتارستان. المناطق دي كلها بترول غنيه
عشان مناطق البترول الموجوده عندنا.
البترول طبعا فالصين بتاخد بترول من البلاد ديت، بيجي بري عن طريق انابيب. انابيب ممدوده من بحر قزوين من وسط اسيا لحد الصين.
تمام.
بتعدي فين؟ في التركستان الشرقيه. نصيب التركستان الشرقيه انها واقفه
في
شوكه في حلق بالظبط في حلق الصين. فالكل هذه الانابيب، لو انت تبص على الخريطه هتلاقي الاقليم سينجيانج اللي هم مسمينه كده، اللي هو تركستان الشرقيه، شمال غرب الصين، والدول دي كلها بتقع غرب هذا الاقليم. فمعنى كده ان عشان امد انبوبه من وسط اسيا ادخلها جوه الصين لازم اعديها على تركستان الشرقيه. وبالتالي اصبح اهميه هذا الاقليم الاستراتيجيه خطيره. تخيل انت دولة اسلامية قامت في هذا المكان، حرمت الصين من كل هذا البترول اللي طالع من ارضها، وفي نفس الوقت بقت بتتحكم في انابيب البترول داخل الصين، يعني بتتحكم في شريان الحياة بتاع دولة صناعية كبرى.
صحيح.
زي الصين. ده التركستان
رغم المقارنة.
وشوف طبعا، يعني انا بكلمك على هذا الوضع وبقول لك يعني المسلمين فين من التركستان. كل اللي بنتكلم عليه ده، انت بتتكلم في حاجات تخلو بيها دولة.
ما هو ده الهدف، يعني فين احنا من دوله فيها كل الخيرات دي. وشوفوا دوله زي الصين يا جماعه يعني هدفها ايه، التوسع بتاعها فين، وبيبصوا لايه. احنا باخد من هنا درس، طبعا مش درس استعماري ولا هدف، لا قد كده الدول دي بتفكر لسنين جايه.
طبعا
احنا بنفكر السنه دي
للاسف الشديد. طبعا
ليه الفكر ده؟ هل النزعه الدينيه هي اللي بتخلينا خلي بكرة لبكرة؟
لا لا لا، بالعكس. نزعة الدينية موجودة كنا اتغيرنا. هي مشكلة ان القيادات اللي موجودة في العالم الاسلامي في غضون 50-60 سنة اللي فاتت معظمها علماني. يعني معظمها لا يضع الدين في حساباته، وبالتالي ما فيش حاجة اسمها اخوة شعب التركستان. هم ده ناس واحنا ناس. ما فيش حاجة اسمها إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هذه قضايا غير محسوبة في ذهن العلمانيين. هو يحسب المادة والأرقام. فدولة زي الصين وحش كبير، تنين كما يسمونها.
أيوة.
وأمريكا وحش كبير، وروسيا وحش كبير. أنا أقف في وسط دولة، فده يعني هادن، وده يتعامل، وده يدفع، وده وخلاص القضية انتهت على كده. إذا ظهر فكر ديني سليم عندها تتغير كثير من الموازنات.
ما انا قصدي اقول في دورنا احنا، يعني دورنا في وسط هذه الصراعات.
دورنا دلوقتي نعرف
بذكاء، يعني نخش معاهم في الصراع ولكن بذكاء.
يعني حتى المفروض اننا نجهز اننا ندخل معهم في صراع، لان تحرير البلاد الاسلاميه فرض على المسلمين. يعني اخواننا واخواتنا، قضيه التركستان الشرقيه مش قضيه طرف فكري، مش بنتسلى مع بعض دلوقتي بنحكي بعض الحكايات عشان نعرف التاريخ،
مش قصه بلد غزا بلد وبلد
فرض من الفروض على المسلمين ان يحرروا هذا البلد. انا عارف طبعا ان الاخ المشاهد والاخت المشاهده ما فيش دي حاجه دلوقتي، بس ما هو من غير روح اسلاميه وفكر اسلامي وعاطفه اسلاميه ربنا مش هينزل نصر على المسلمين.
ايوه،
وربنا سبحانه وتعالى يؤهل ها الظروف ان هي تحقق نصر للمسلمين عندما يرى صلاحا في المسلمين وتقوى في المسلمين وعوده الى الله عز وجل، وده دورنا ان نرجع. ازاي بقى هتيجي الاليات؟ ما احنا شفنا في ايام سيدنا عمر بن الخطاب الناس بتطلع بطولها كده لحد الصين تدعوهم الى الله. شفنا في عهد الوليد بن عبد الملك جيش بيطلع من دمشق يوصل لحد الصين يفتحها
رغم المتاعب
مع كل الظروف اللي في الطريق ده. شفنا شعب بيقف قدام المغول ما يتغيرش بل يغير المغول للاسلام. يعني انا هذه الروح اقراها واعرف قيمه اللي انا شايله معايا الاسلام واقدر اتحرك بيه. لكن للاسف طبعا مع حاله الضعف الشديده في العالم الاسلامي، مع حاله الاهتمام الفردي، كل انسان مهتم بحاله وترك اخوانه، فلا حد يعني حتى اخوان التركستان القريبين جدا التركستان الغربيه ما بيساعدوش التركستان. هما جايز يكونوا في حاجه للمساعده هما كمان،
رغم ان هما اول جار، يعني
هما اول جار، لكن بعدين هما طبعا لسه خارجين من الاحتلال الروسي طاجكستان وكازاخستان وبلاد دي كلها، لكن برضو ما في فكر اتحادي في مقاومه الوحوش اللي موجوده في العالم بهذه الصوره،
في حاله من الفرديه
يعني
كل واحد بيفكر في نفسه.
طبعا.
طيب نرجع لموضوعنا وهو الصين بتفكر ازاي في تركستان، وقلنا ان الموضوع مش موضوع بترول بس، ده كمان يمكن بتفكر كمان في مصادر اخرى، ثروات اخرى. يعني مش بس الطاقه البتروليه وخلاص، لا ده لا في اسمى من كده وابعد من كده.
صحيح. انا عايز اقول لك ان تركستان دي بلد غريبه جدا، عجيبه فعلا. يعني تركستان قلنا ان هي بيسموها مخزن الطاقه، فيها بترول، فيها فحم، فيها غاز، وبيعدي من جواها انابيب البترول اللي مش بتاعتها كمان. فوق كده وجدوا في ارضها يورانيوم، واليورانيوم ممكن يكون اغلى من البترول. يورانيوم يعني قنبله نوويه
طبعا.
يعني مشاريع نوويه، يعني موازنات سياسيه هائله، يعني قيمة استراتيجية، يعني لعب مخابرات عالمية كاملة في هذه الأرض. فدي ثروات هائلة، ده خطيرة جدا جدا ان يكون عندك في البلد ديت يورانيوم. انت متخيل ان الصين
ومعلش اسمح لي، هي اليورانيوم الناس فهمها كل ما تيجي قصة يورانيوم يبقى قنبلة نووية ويبقى دمار لا، هو كمان في
المشاريع السلمية
النووية.
طبعا بالزبط. كتيرة جدا. لكن انت اصبح عندك المادة، ما انتش محتاج تجيبها من حد. يعني هي المادة دي موجودة عند تركستان، وتركستان لو قامت فيها دولة مسلمة، احسب معايا بقى، دولة فيها فلوس نتيجة البترول وكذا كذا كذا من الإمكانيات، دولة فيها يورانيوم، دولة فيها مسلمين، أصبحت دولة قوية واقفة جنب الصين، أو ممكن تسرب هذا اليورانيوم إلى أي مشروع إسلامي موجود في مكان ما في العالم. يعني دولة أصبح عليها محط أنظار العالم وليس الصين فقط. والصين ماسكها دلوقتي، الصين بنسميها سينجيانج، إقليم المقاطعة الجديدة اللي موجود في داخل الصين. غير اليورانيوم فيها ايه؟ فيها معادن كتيرة جدا، في اولها هقول لك حاجة غريبة جدا، الذهب. ذهب، بترول، يورانيوم، ذهب، ايه ده؟ دولة مغارت عليه بابا.
في ايه تاني يعني؟
يعني كل حاجة موجودة في تركستان، دولة فيها كل الثروات اللي تأهلها انها تكون دولة من الدول القوية في العالم. لا يمكن الصين تسيب حاجة زي كده.
صحيح. يمكن الحديث عن تركستان مشوق بالفعل، ولكن مشاهدينا الكرام مش هنقدر طبعا نتكلم عن كل الدول الاسلاميه واللي تهمنا بالفعل في حلقه واحده او حلقتين، عشان كده هنكمل مع حضراتكم ان شاء الله باذن الله في الحلقه القادمه. انتظرونا مع نقطه من نقاط الصدام الاخرى مع الاستاذ الدكتور راغب السرجاني، ولكن غدا بمشيئه الله في حلقه قادمه. اشكركم وفي رعايه الله وامنه، ارجو لكم اوقاتا تغمرها بهجه الايمان وروعة المحبة والسلام. شكرا لكم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.